لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسدد الأسباب ومدري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها ظهر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموصولة بهذا العنوان هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء الثاني عشر فما زلنا في رحاب خطبة الوداع هذه الخطبة الجامعة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في يوم عرفة وكان اليوم يوم الجمعة ذكرنا فيما مضى من لقاءات بعض فقراتها كيف حرم الإسلام الدماء والأموال والأعراض، وكيف حث الإسلام على حسن العمل والخشية من لقاء الله رب العالمين، وكيف حث الإسلام على حفظ الأمانات، وكيف أبطل الإسلام أعمال الجاهلين. في هذا اللقاء مع فقرة أخرى من فقرات خطبة الوداع، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان مسترضعا، قرئت مسترضعا في بني سعد، فقتلته قبيلة هذيل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا من محاسن التشريع في الإسلام، فإن الإسلام لا يؤاخذ عند التحريم ما سلف، إنما من وقت التحريم من وقت الحكم يسري الحكم، أما ما سلف يدخل في دائرة العفو، وهذا من محاسن التشريع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن دماء الجاهلية موضوعة، أي مطروقة، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأن الإسلام يتعامل الأحكام من وقت نزولها، ولا يطبق بأثر رجعي كالقوانين البشرية الجائرة الظالمة، لأن الإسلام تشريع الله رب العالمين، فأما ما كان في أمر الجاهلية فمطروح، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة. ولذلك عندما نقرأ القرآن الكريم نجد هذا الجمال في الأحكام، فيزداد المؤمن يقينا وثباتا وتثبيتا أنه على الدين الحق. عندما أنزل الله تعالى قوله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، وما بال إخواننا الذين شربوا الخمر وطعموا من مال الميسر وفي يوم أحد قتلوا والخمر في بطونهم، ما حكمهم يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ما داموا قد شربوا الخمر قبل تحريمها فلا إثم ولا حرج عليه، لأن الإسلام يؤاخذ من وقت صدور الحكم، أما ما قد سلف فدائرة العدل. هذا هو ديننا. فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين الذين كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها لا حرج عليهم ولا إثم. لماذا؟ لأن من محاسن التشريع أنه لا يؤاخذ إلا من وقت صدور الحكم، أما ما سلف فلا. لذلك قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي
في مطاعم، سواء من مال الميسر أو شارب الخمر قبل تحريمها، إذا ما اتقوا وآمن ثم اتقوا والأحسنوا والله يحب المحسنين. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فجمعت الماضي في دائرة العفو ثم بيّنت للحاضرين عليكم بعد التحريم أن تتقوا الله فتجتنبوا. الخمر قد حرمت، الميسر قد حرم، فعليهم السمع والطاعة، أما ما قد سلف ففي دائرة العفو. كذلك في قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك: جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا بمعنى الصلاة، لأن المشددين من اليهود ومن السفهاء عندما تم تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام قالوا: وكيف بصلاتهم التي مضت؟ بل هي باطلة، لأن القبلة لم تكن صحيحة، وبدأوا في نشر الشبهات. فينزل القرآن مبينا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم الماضية مقبولة، لأن الذي أمركم بالتوجه إلى بيت المقدس هو الله، والذي أمركم بالتوجه إلى بيت الحرام هو الله رب العالمين، فالماضي مقبول. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي يضيع ثواب صلاتكم، لأن الذي أمركم بالتوجه إلى بيت المقدس هو الله، والذي أمركم بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام هو الله. فيا لها من فضيلة عظيمة لهذا التشريع. ما سلف يدخل في العهد، لا إثم ولا حرج، إنما يحاسب المرء من وقت صدور الحكم. لذا قال النبي هاهنا: وإن دماء الجاهلية موضوعة، أي متروكة، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة. فتحريم الدماء جاء في الإسلام، فمن وقت التحريم تبدأ المساءلة وتبدأ المؤاخذة وتترتب الأحكام. أما ما كان في الماضي ففي دائرة العفو فهو متروك. يبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بابا آخر من باب جمالية الدين، وهو البداء بالنفس عند صدور الحكم، فقال: وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان مسترضعا أو مسترضعا في بني سعد، قتلته قبيلة هذيل، أي أبدأ بنفسي أنا، فلنا دم عند قبيلة هذيل، قتلوا ابن عمي وكان مسترضعا، فنضع هذا الدم فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة على من قتله. وهكذا من جمال الإسلام، إذا صدر الأمر يبدأ فيه النبي بنفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم، البداء بالنفس لأنه الأسوة، لأنه القدوة صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى ابنة عمه زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي القرشية الحرة الحسيبة النسيبة، قرشية عربية حرة مسلمة، و وكان عند العرب الزواج فيه كفاءة، فمن الكفاءة لا يتزوج العبد من حرة أبدا، الحرة لا تتزوج إلا من الأحرار. كذلك هي نسيبة، هي من قريش من أهل بيت النبي، فلا تتزوج إلا من كان كفئا لها وفق القبائل. وجاء الإسلام بإلغاء تلك العصبيات وإقرار أن الكفاءة في الزواج هي الدين والخلق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيبدأ النبي تطبيق المبدأ بنفسه صلوات ربي وتسليمات عليه، فيرسل إلى ابنة عمه زينب بنت جحش والتي أصبحت أما للمؤمنين بعد ذلك رضي الله عنها، أرسل إليها ليزوجها ممن؟ من خادمه ومولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه أرضاه، عبد رقيق ليس حرة. يزوجه ممن؟ من الحرة القرشية من آل بيته صلوات ربي وتسليمات عليه، ويرسل لها ليزوجها من زيد. فلما وصلها الخبر رضي الله عنها قالت: أنا الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله، أتزوج من خادمه؟ وكأنها تقر مبدأ كان عنده قبل الإسلام، مبدأ الكفاءة في الزواج، فكيف ذلك؟ ولا تدري أن هناك من الأحكام ما جعل الكفاءة في الزواج الدين والتقوى، ليس الحسب ولا النسب. فهنا أنزل الله فيها قرآنا، كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما بلغت الآية بكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتزوجت الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله من خادمه ومولاه زيد بن حارثة لحكمة أرادها الله وشاء الله فيما بعد ألا تدوم الحياة بينهما، فتم الطلاق وأمر الله نبيه أن يتزوج من زينب هذه الصابرة المحتسبة السامعة المطيعة لأمر الله ولرسول الله، فأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. فيبدأ النبي بنفسه صلوات ربي وتسليمات عليه. وعندما سرقت فاطمة المخزومية، امرأة من بني مخزوم صحابية جليلة، اقترفت كبيرة من الكبائر وهي كبيرة السرقة، ومعلوم أن حد السرقة في الإسلام أن تقطع يد السارق. فإذا قطعت يد فاطمة المخزومية جلبت العار لقومها بأسرهم. قبيلة بني مخزوم من قبائل العرب العريقة، كانت تدعى القبيلة الحربية في العرب، وهم المسؤولون عن صنع السلاح، لها شأن بين العرب كبير. فإذا قطعت يد ابنتهم هذه تسبب لهم عارا، فماذا يصنعون؟ قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فلا يقطع يدها؟ فلم يجدوا إلا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، الحب ابن الحب. فأبوه زيد كان حبا لرسول الله، وهو أيضا حب لرسول الله، فكان يدعى بالحب ابن الحب. بل كان النبي يقبل أسامة وهو طفل صغير ويشمه كما يفعل مع الحسن والحسين. فلما ذهبوا إليه وإذا بأسامة يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم، يكلم النبي في أمر المرأة المخزومية، فغضب نبينا غضبا شديدا صلوات ربي وتسليمات عليه، وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام وجعلها قضية رأي عام: أيها الناس، قام خطيبا في المسلمين: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، شريف يعني السيد، صاحب الحسب، صاحب المال، صاحب المرض، صاحب الجاه، إن صرف لا يطبق عليه العقوبة أبدا. وهذه علامة من علامات غضب الرب جل جلاله على الناس، هذه علامة من علامات هلاك المجتمعات ونزول العقوبات، سبب من أسباب هلاك الأمم من قبلنا والذي نراه في زماننا. الشريف يفعل ما يشاء، يقتل فلا قصاص ولا عقوبة، يسرق بل يسرق أموال الأمة فلا عقاب ولا قصاص، يفسد في أرض الله فلا عقاب ولا قصاص، يشرب الخمر جهارا نهارا فلا عقاب ولا قصاص، يزني جهارا نهارا فلا عقاب ولا قصاص. الباشا فلان، الباشا كيف يعاقب الباشا؟ هناك أسياد وهناك عبيد الآن، طبقية مقيتة أهلكت المجتمعات والأمم، بماله يفعل ما يشاء ويصنع ما يريد، يفسد كما يشاء ويفعل ما يريد. إلى الله المشتكى. ثم نسأل لماذا انكسرت الأمة؟ النبي بيّن لنا أسباب هلاك الأمم، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الفقير الضعيف الذي ليس له من يسنده من هؤلاء البشوات والكبار يضيع، يقتل إن سرق تفاحة ليأكل، مش تقطع يده، معناها لا تقطع في تفاح ولا تقطع في من سرق جوعا، إنما هذا ضعيف، بل يأتون له بما لا يفعل، تلفيق التهم حتى يقتل وحتى يبعث لأنه ضعيف، كما يقولون في الأمثال الدارجة، اللي له ظهر ما ينضرب على البطن ولا ينضرب في أي حتة، إن له ظهر، صاحب مال، صاحب جاه، صاحب وسائط، صاحب مناصب، يفعل ما يشاء، وينسى المسكين أن هناك الرب العادل المنتقم الجبار، جبار السماوات والأراضي. فإن لم تطبق عليك العقوبات في الدنيا فكيف بحالك عندما تقف بين يدي الجبار يوم العرض على خالق السماء والأرض، ويأتي من ظلمتهم وقهرتهم يطالبون بحقوقهم، وهناك قنطرة تسمى قنطرة القصاص. كلكم يحفظ حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الظلم ظلمات يوم القيامة، والدنيا أيام وسوف تمر بحلوها ومرها، ببؤسها بخيرها بشرها سوف تمضي وتمر، هناك قبر وهناك بعث وهناك عرض وهناك حساب وهناك صراط وجنة ونار، فليعد المرء للسؤال جواب وليعد للجواب صوابا. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أي العقوبة، قال وأيم الله أي أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا هو رسولنا الأكرم، هذا هو الإسلام، هذه من محاسن التشريع. يبدأ النبي بنفسه، لو أن فاطمة بنت رسول الله سرقت لقطعت يدها، وأمر بقطع يد المرأة المخزومية فقطعت يدها وتابت توبة نصوحة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ثم تابت وكانت تأتيني بحاجتها فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها صلى الله عليه وسلم. وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحال ابن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هدين، فقتلته هدين أي قبيلة هدين. هكذا هو الإسلام إخوتي، الإسلام يضع ما سلف رحمة، ولا تطبق الأحكام إلا من وقت الجنة من جمال الإسلام. ويبدأ دائما النبي بنفسه: ابدأوا بأنفسكم فأصلحوها، لا تلقوا اللوم على الغير، وهذه آية، لا تنظروا لعيوب الناس وانظروا لعيوبكم، عندما تستيقظ من نومك لا تلتفت إلى عيوب غيرك، ابدأ بنفسك، انظر إلى عيبها وحاول استخراج أن إغلاق الهواتف، بارك الله فيكم، فهذه جمعة فاتقوا الله. ابدأ بنفسك وانظر إليها وإلى عيبها وقم بإصلاحه، قم بإصلاحه بدلا من تتبع عورات الغير والنظر في عيوب الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Genauso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Hajj verrichtet. Wir sind immer noch mit der Abschiedspredigt, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Yawm Arafah, an dem Tag von Arafah gehalten hat. An einem Freitagsgebet hat er diese Khutbah gehalten, eine Khutbah für all die Menschen in seiner Zeit und all die Menschen, die nach ihm gekommen ist, also für uns ebenfalls. In letzten Vorträgen haben wir bereits die Einleitung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen hat, beschrieben und erklärt. Und heute fahren wir inshallah ta'ala fort mit dem nächsten Satz, den er erwähnt hat. Er hat gemeint, sallallahu alaihi wasallam, dass das Blut in der Zeit der Unwissenheit, das heißt, bevor die Religion der Islam gekommen ist, bevor die Gesetzgebungen angeführt worden sind, alles, was davor passiert ist, ist verziehen oder wird nicht bestraft. Und das ist eins der schönsten Angelegenheiten unserer Religion, dass es kein Gesetz ist oder keine Gesetze gibt, die wirklich für die Zeit vor dem Islam zurückzuführen sind, dass die Menschen nun dafür bestraft werden. Die Gefährten radiallahu anhum, als die Ayah in Surat al-Ma'idah herabgesandt oder offenbart worden ist, dass Alkohol verboten ist, Glücksspiel verboten ist und so weiter und so fort, haben die gefragt: O Rasulallah, was ist mit unseren Brüdern, die vorher ein Leben geführt haben, wo sie Alkohol getrunken haben und gespielt haben und alle Sünden begangen haben und dann sind sie in der Schlacht von Uhud gestorben. Was wird aus ihnen passiert? Und daraufhin hat Allah Azza wa Jal eine weitere Ayah herabgesandt, wo drin steht, dass für diejenigen eigentlich, nichts passieren wird. Sie werden dafür nicht bestraft. Warum? Weil diese Gesetzgebung noch nicht eingeführt worden war. Abgesehen davon, in Surat al-Baqarah, in bestimmten Versen, schreibt Allah Azza wa Jal oder sagt Allah Azza wa Jal in dem Koran, die Situation, als er die Gebetsrichtung gewechselt hat von Mekka zu Baitu al-Maqdis. Und daraufhin sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran zu denjenigen, die bereits Gebete geführt haben, aber sich von Bayt al-Maqdis gerichtet haben. Ich glaube, andersrum war es gewesen. Vorher war es al-Maqdis und daraufhin wurde es umgedreht zu Mekka. Und diese Leute, die bereits Gebet haben Richtung al-Maqdis, werden ihre Gebete angenommen oder nicht? Daraufhin sagt Allah Azza wa Jal, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ أو إِمَانَهُمْ إِمَانَكُمْ. Und das heißt in dem Falle, Allah Azza wa Jal wird nicht eure Taten verloren gehen lassen. Euer Glauben, was ihr hattet, denn diese Regelungen, die Gesetze, sie kamen ja vorher von Allah Azza wa Jal. Und die wurden verändert von wem? Von Allah Azza wa Jal. Und deswegen werden eure Taten weiterhin belohnt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er auch seine Glaubwürdigkeit auch zeigt, hat er mit sich selbst angefangen. Er sagt, das Erste, was eigentlich bestraft werden könnte oder sollte, ist das Blut von seiner eigenen Familie, nämlich der Sohn von seinem Onkel Ibn Abbas, radiallahu anh, Ibn Rabi'a ibn al-Harith, radiallahu anh, der als kleines Baby oder stillende Person getötet worden ist von seinem Volk, wurde getötet. Aber daraufhin sagt er, es wird jetzt nicht bestraft, weil es eine Zeit der Unwissenheit gewesen war. Und diese schöne Eigenschaft, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als eine Art Qudwa, als eine Art Vorbild in sich selbst anfängt, sagt er auch ebenfalls in einer anderen Überlieferung, als Zainab bint Jahsh, sie war die Tochter seiner Tante, und er wollte, oder normalerweise, sie ist ja eine freie Person gewesen. Sie ist keine Dienerin, eine freie Person. Sie gehört einem Volk, nämlich Quraysh, mit einem hohen Stellenwert. Und trotzdem hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr einen Ehemann gegeben, nämlich seinen eigenen Diener, Zaid ibn Haritha radiallahu anha. Und normalerweise war es früher eigentlich ungewohnt, dass so eine Frau, die frei gewesen wäre, mit einem hohen Stellenwert, vielleicht eine reiche Familie, mit einem Diener heiraten würde. Sowas gab es nicht. Der Ehemann muss zumindest mal die gleiche Stellung haben, damit man ihn heiraten könnte. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Ayah von Allah azza wa jal in die Realität umsetzen wollen, nämlich wo er sagt, Allah azza wa jal, inna akramakum indallahi atqakum, der größte Wüste, der beste von euch ist derjenige, Allah azza wa jal ist derjenige, der gottesfürchtig ist. Und daraufhin hat er mit sich selbst angefangen und seit ihm Haritha ihr als Ehemann angeboten. Und natürlich hat Zainab bint Jahsh gesagt, ich sollte ihn heiraten, einen Diener. Aber darauf hat Allah azza wa jal die Ayah herabgesandt, wo drin steht, dass wenn Allah azza wa jal oder der Prophet eine Entscheidung getroffen hat, dann haben die anderen keine andere Wahlmöglichkeit, um Nein zu sagen oder um irgendwas anderes gegen zu entscheiden. Und daraufhin hat sie, radiallahu anha, Zaid ibn Haritha geheiratet. Und Allah azza wa jal, aufgrund seiner Weisheiten, wollte er, dass die beiden sich letztendlich scheiden lassen werden, was sie auch taten. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh zu ihr Frau genommen. Eine weitere Überlieferung ist von Fatima al-Makhzumiyya radiallahu anha, die zu einem sehr wichtigen Volk oder angehört hat, ein Volk, das einen gewissen Stellenwert hatte, und sie waren sogar dafür bekannt gewesen, dass sie die Waffen produziert haben, und sie hat geklaut, und die Leute wollten versuchen, irgendwie die Bestrafung davon wegzukommen, und sagten, wen können wir zum Propheten schicken, damit Fatima nicht bestraft werden sollte, weil wenn sie bestraft werden sollte, sollte ihre Hand abgeschnitten werden. Und das ist natürlich, das geht nicht. Also so eine Frau mit so einem Stellenwert, Hand abschneiden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen haben die geguckt, ob sie jemanden finden, der für sie fürsprechen sollte. Und sie fanden natürlich den Liebsten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Ibn Zaid. Das war der Sohn von seinem Diener, radiallahu anhum ajma'in. Und man sagte auch, Al-Hib ibn Al-Hib, der Liebste der Sohn des Liebsten. Warum? Weil Allah Azza wa Jal beide von den beiden sehr geliebt hat. Und daraufhin, als Usama ibn Zayd mit dem Propheten geredet hat, dass er Fatima irgendwie strafen sollte, sagte er: Ja, Usama, willst du mit mir jetzt darüber sprechen, dass wir an der Grenze, von der Grenze Allahs quasi etwas zurücknehmen sollten? Sollen wir bestrafen? Wir müssen wir bestrafen. Und daraufhin sagte er: Genau das ist das Problem unserer Gesellschaften. Wenn, oder der früheren Zeit vor allem, wenn ein Mensch oder ein Mann oder eine Frau oder ein Bani Adam von einem hohen Stellenwert klaut, lassen sie ihn. Kein Problem, er hat geklaut, kein Problem. Aber wenn jemand klaut, der arm ist oder der nichts machen kann, der wird daraufhin bestraft. Und das ist eine gute Überlieferung, damit wir erkennen, warum unsere Gesellschaft aktuell in einem, ja, wie sagt man, in Chaos verfallen ist. Aus dem Grund, wie wir alle kennen aus unseren Heimatländern, gibt es sehr viele Fälle, wo die Reichen machen können, was sie wollen, aber die Armen werden bestraft oder ihnen werden sogar weiterhin zusätzliche Vorwürfe gemacht, dass sie noch Schlimmeres getan haben und kommen ins Gefängnis und kommen nie daraus. Das heißt, das ist der Islam, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Und diejenigen, die denken, sie wären, sie könnten machen, was sie wollen, weil sie reich sind, Allah Azza wa Jal wird ihre Taten dann mit Qiyam bestrafen. Es gibt ja eine Brücke mit dem Namen die Brücke der Abrechnung. Und diese Brücke der Abrechnung, ihr kennt ja die Überlieferung von dem jenigen, der pleite gegangen ist, ja, mit Qiyama wirst du da stehen, dann werden all deine schlechten Taten, davon ist ebenfalls, wenn du etwas getan hast, aber durch dein Geld versuchst hast, deine Rechte irgendwie oder nicht bestraft zu werden. Daraufhin wird Allah Azza wa Jal die all deine Hasanat wegnehmen, und wenn du keine mehr hast, werden dann daraufhin die Sayyiat von den anderen in deinem Hasanat-Konto mit hinzugefügt, und dann wirst du oder wird man ins Höllenfeuer reingeworfen. Daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wallahi al-Azim, wenn sogar meine eigene Tochter Fatima radiallahu anha geklaut hätte, so hätte ich persönlich ihre Hand abgeschnitten. Aus diesem Grund, meine Geschwister, fangt immer mit euch an, fangt immer mit euren Fehlern an, schaut nicht immer auf die Fehler anderer Menschen und versucht euch zu verbessern. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الثلاثاء القادم ويوم عاشوراء والنبي عليه الصلاة والتسليم رغب في صيامه وبين أن صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية فهنيئا لمن اغتنم ومن أراد كمال السنة فليصم معه التاسع لقول النبي عليه الصلاة والتسليم فإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع غير أنه عليه الصلاة والتسليم انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يدرك العام القابل عليه الصلاة والتسليم إذن من السنة أن تصوم الاثنين والثلاثاء التاسع والعاشر من شهر الله المحرم وصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة السنة الماضية فاغتنموا هذا اليوم إخوة الإيمان والإسلام. أود أن أنبه أحباب يوم الجمعة للأسف الكثيرون يجلسون على الجدران بغير علة ومرض. المريض يجلس على المقعد أما الشباب يترك الصف الأول وفيه نص النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو علمت أمتي ما في الصف الأول هو النداء لا أتوهما ولو حد يعني تيجي تصحف عشان تيجي الصف الأول الصف الأول كله فاضي الإقبع على الجدران وفي نهي شديد يوم الجمعة الاستناد على الجدار نهي شديد فللأسف تأتي للطاعات فتنقلب إلى معاصي وزلات دي مشكلة تأتي إلى الخير فينقلب عندك إلى قلة في الثواب اتقوا الله عباد الله في أنفسكم اتقوا الله في أعمالكم اتقوا الله في سنة نبيكم احرصوا على الفضل احرصوا على الأجور لأنك بهذا أولا توقن الناس في تخطي الرقاب يوم الجمعة لأن الداخل بيتخطى الرقاب لأنك في الخلف حضرتك بلا علة وبلا مرض المريض فقط العاجز فقط الذي يجلس على المقعد في القلب اما الشباب اللي مستني الدوم راح لي كده وبعض الاخوه يبقى قاعد ورافع رجليه والقميص مبين جسمه كله من الداخل مش لابس سروال. مصيبه كبيره جدا يا اخوه، مصيبه كبيره جدا والله، يعني افات وعهات امور يندى لها جبين المسلم. فننتبه يا اخوه بارك الله فيكم، نريد لكم الخير ونرجوه تيجي بدري تتقدم في الصفوف، تطرف الخلف لمن يأتي متخلفا متاخرا، والمقعد للعاجز او المريض او كبير السن. انما الشباب احذروا، لان من تمارض مرض، لا تتمرضوا فتمرض. انت شاب ما شاء الله في كره القدم بتجري ساعه ونص زي الفيل وزي الحصان، وتيجي اليوم الجمعه ما شاء الله خلاص التعب حل ونام لي ونام على الجدران كده سبحان الله، يخرج بعد الجمعه واقف ساعه على رجليه قدام الناس. طيب فين التعب اللي انت كنت عامل لي كده على الجدار يوم الجمعه وتدخل الهام على الخطيب بحالك هذا وتدخل عليه الكسل والتكاسل؟ فانتبهوا يا عباد الله بارك الله فيك، نتقارب يوم الجمعه من الخطيب، الصف الاول فالاول، عشان دي اجور وفضائل، اجور وفضائل، ولا نقف في المخالفات. كل من دخل فتخطى رقابنا بتقصير منا ناسا، احنا المقصرون، فلا حرمه لنا عند ربنا لاننا خالفنا منهج نبينا. فنريد ان نطبق السنه، تاتي مبكرا، تدخل الصف الاول فالاول، اما الجدران لمريض او عاجز لا يقوى على الجلوس، اما انت كشاب او رجل فيك صحه فاتق الله في نفسك واشكر النعمه، نعمه الصحه اشكرها بدلا ان تضيع. فمن كان في نعمه فلم يشكر خرج منها ولم يشكر، فتتمرض اليوم خمره، تقول يا ريت اللي جرى مكاني، وكلمه يا ريت كما يقول اهل مصر ما تعمر بيت، بعد ما تضيع النعم ما تعمر بيت، انتهت القضيه. فرجاء ثم رجاء احرصوا على السنن حتى تؤجروا وتزداد اجوركم. التبكير للجمعه من السنن المهجوره، وتاتي مبكرا في الصف الاول الاول فالاول، ولا تستند على الجدار الا لعله ومرض او عجز او كبر سن لغير ذلك فلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كربنا، ويسر امرنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم فرج كرب اهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب اهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب اهلنا في فلسطين، اطعم جائعهم واكس عاريهم واوي طريضهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم ثبت على الايمان قلوبهم، ثبت على الاعداء رميتهم، وعدل لهم في النصر يا رب العالمين. فرج كرب اهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم واطعم جائعهم، واجعل بلاد الاسلام امنا امانا رخاء رخاء. اللهم نجح الطلبه والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكه المقربين، واجعل الحزن لهم سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، ولا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين، ونعم أجر العامدين. وأقم الصلاة.